الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كما قلنا في الجلسة الماضية، أولا هو ابتداء للحث على القتال ولوم المتثاقلين المتقاعدين المتخلفين، وذلك في غزوة تبوك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال هنا انفروا خفافا وثقالا، فهو أمر بالنفير، والنفير يعني الخروج تلبية للنداء من الإمام أو من ولي الأمر، وعادة يقصد بالنفير هو الاستجابة للنداء العام. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعموم المؤمنين أن ينفروا خفافا وثقالا، على معنى على جميع فئاتهم وطبقاتهم، وكأنه لا عذر لأحد. الثقال كأنهم المستعدون الذين معهم عدة الحرب وآلته، والخفاف هم المتخففون الذين لا شيء عندهم، ويشمل ذلك كل أحد في ظاهر الآية ذكرا وأنثى، معذورا وغير معذور، مستعدا وغير مستعد، كبيرا أو صغيرا، شجاعا أو غير شجاع، قويا أو ضعيفا. هذا هو الذي فهمه أهل التفسير من قوله تعالى خفافا وثقالا، والأصل بالخفاف هم الأقل، والثقال هم الذين على تمام الاستعداد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يكون الجهاد معتبرا شرعا إلا إذا كان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لا جهاد في سبيل الله إلا لمن قصد وجه الله لأن تكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل مغنما أو قاتل شجاعة أو قاتل حمية أو قاتل فهذا ليس في سبيل الله، وإن كان بعض القتال مشروعا يعني قد يقاتل الإنسان مثلا دفاعا عن النفس، وقد دفاعا عن الوطن كما يقال، أو دفاعا عن أو رد فائل أو نحو ذلك. هذا قد يكون المقاتلة والمدافعة مشروعة، لكنها لا تكون في سبيل الله إلا إذا كانت لإعناء كلمة الله، هذا هو المهم. أما من قاتل رياء أو قاتل حمية عصبية مقيتة أو قاتل ظلما، هذا معلوم أنه محرم. لكن أحيانا قد يكون القتال مباحا لكنه ليس في سبيل الله، كالذي يقاتل يرد الصاعد، أو الذي يقاتل يحمي أهله، أو الذي يقاتل يدافع عن وطنه، لكنه ليس لا يقصد على كلمة الله، فهذا قد يكون قتاله مشروعا، أن يقاتل يدافع عن أهله، يقاتل عن حرمه، يقاتل عن حرمته، يقاتل عن ماله، يدافع عن أهله، يدافع عن وطنه، هذا قتال مشروع، لكنه لا يكون في سبيل الله الذي هو لإعلاء كلمة الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا أيضا تفريق مهم. أما النوع المحرم كالذي يقاتل رياء أو يقاتل حمية عصبية أو يقاتل شجاعة أو نحو ذلك، هذه أشياء تختلف. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فالجهاد بالمال والجهاد بالنفس. والذي يبدو والله أعلم أيضا أن الجهاد بالمال أحيانا قد يقارن أو يساوي الجهاد بالنفس، لأن قوله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم قد لا يلزم منه الاشتراك، أن يقاتل الإنسان بماله ونفسه جميعا. لا شك إن حصل هذا فهو أفضل وأكمل وأتم. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال له أثر عظيم، بل معلوم أنه لا يستقيم الجهاد إلا بمال، ولا يستقيم إلا بدعم. وكم ضحى الصحابة رضوان الله عليهم بأموالهم وبدنوا، وكم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يدعموا الجهاد وأن ينفقوا. ما لكم إذا قيل لكم انفقوا في سبيل الله، وما لكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل. فالإنفاق في سبيل الله شيء عظيم، بل كما هو معلوم من سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن الجهاد يحتاج إلى دعم مالي شديد. ومن جهز غازيا فقد غزا، فالمجاهدون يحتاجون إلى أموال، ولا يكاد يصمد الجهاد إلا إذا دعم من الناحية المالية، وهذا أمر يجب أن يعلم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أما الجهاد بالنفس فغاية الجهاد، وماذا ينتظر بعد أن يبذل المسلم مهجته ونفسه وحياته في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله؟ وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يكون عز الإسلام ولا انتصار الدعوة ولا قيام الجهاد إلا على جماد من الرجال. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا تأكيد من القرآن في أكثر من مناسبة أن هذا فيه الخيرية لهذه الأمة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معلوم أنه خير لكم في الدنيا والآخرة، عز في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة، وهي خيرية، لفظ خير تشمل جميع معاني الفضل الذي تنتظره أمة من العزة والسيادة وجمع الكلمة والرفعة، لا تكون إلا بهذا. وقد قلنا في أكثر من مناسبة إن هذه الأمة أمة مجاهدة، وأنها لا تجتمع كلمتها ولا يستقيم أمرها ولا ترتفع رايتها ولا تنشد عزها إلا حينما ترفع راية الجهاد، فإن تركت الجهاد تباطؤا وكسلا وانشغالا بأن يأكل بعضها بعضا، هذا هو غاية الذل، وهذا هو أو الذل، وهذا هو غاية أو نهاية المهانة. ولهذا قال الله عز وجل هنا: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بقي أن نثير سؤالا هنا يتعرض له كثير من المفسرين، وهو قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. فهم من المفسرون أن هذه الآية تأمر جميع المؤمنين بفئاتهم بكافة مستوياتهم، ضعيفهم وقويهم، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، أن ينفروا إلى الجهاد، وأنه لا عذر لأحد. ثم قالوا إن هذه منسوخة لقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، في نفس السورة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، أو في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. توحد أن تراجعوا المسألة، هل يقال إن هذا نسخ أو إن هذا تخصيص، أو أن هناك توجيه آخر بحيث لا يحتاج إلى أن نقول هذا نسخ وهذا تخصيص، وإن كان المتقدمون كما ذكرنا أيضا في أكثر من مقام إلى أنهم يعبر المتقدمون عن التخصيص بالنسخ ويقول هذه الآية ناسخة بمعنى مخصصة كما هو مصطلح السلف، ابن عباس رضي الله عنهما والتابعين وغيرهم، فهذا المصطلح. أما المتأخرون فميزوا بين النسخ والتخصيص، فجعلوا النسخ هو يعني إزالة الحكم أو رفع الحكم بدليل متأخر، بينما التخصيص هو جزء من الحكم أو بعض الحكم أو نحو أو إعمال النص في مقام دون المقام ونحو ذلك. فأحب أن تراجعوا الآية، هل هو فعلا يقال نسخ أو تخصيص، أو أن هناك توجيها آخر بحيث قد يكون العموم في قوله انفروا ليس مقصودا أو نحو ذلك، فأرجو مراجعة المسألة. ثم قال سبحانه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، من الهيئة مع لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعضك عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هذا دخول في كشف أحوال المنافقين في هذه الغزوة العظيمة وفي هذه السورة أيضا الفاضحة التي فضحت المنافقين، كما أنها أيضا سورة تعالج النفس البشرية بأنواعها كافة. وحينما يقرأها القارئ متأملا وينظر في خطابها لهذه النفوس يرى أنها متفقة مع كل نفس وفي كل عصر. فالنفوس لا تكاد تخرج عن هذه الصفات وهذه الأحوال وهذه التقلبات التي تصيبها في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الدواعي. ولهذا حينما نتأملها إن شاء الله ونشير إلى كثير مما ورد فيها ندرك أنها تتحدث عن قضايا تشمل كلها، كقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه في كل حال وفي كل عصر وفي كل مصر، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فيعرف الناس ويعرف صدقهم ويعرف حماسهم ويعرف جدهم في التضحية من مظاهر سلوكهم ومن مظاهر أحوالهم. فقد لا يحتاج الأمر إلى كثير من البرهان وإلى كثير من التدقيق حتى تعرف طبائع النفوس، وإنما يأتي المخلفون ويأتي المعذرون ويأتي أصحاب الأعذار ويأتي القاعدون ويأتي أصحاب النوايا الدخيلة وتعرف أنهم في لحن القول. على أن أدب القرآن أنه لم يسمي أحدا، وهذا أيضا جانب مهم في الدعوة أشرنا إليه كثيرا ونؤكد عليه الآن، أنه لم يسمي أحدا. وإن كان في السيرة المتبع للسيرة يرى أنه سمي أناس، ولكن القرآن قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. قمير يعود على ضائع. فالمقصود هو العلاج، والمقصود هو بيان طبائع النفوس، والمقصود هو كيف يتخذ الإمام موقفا من أمثال هؤلاء في كل عصر ومصر. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني مغنما، العرض اللي هو المغنم والأموال والأشياء المادية التي تتطلع إليها النفوس، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فالعرض الشيء المادي سمي عرضا لأنه يعرض ويزول، والمقصود هنا المغانم. لو كانت مغانم قريبة، قريبة يعني قريبة للتناول، يعني قريبا، سواء قريبا في المسافة لأن تبوك كانت بعيدة وكان الوقت حارا وصائفا، حتى القريب في وقت الصيف يكون بعيد، أو قريبا بمعنى سهل التناول، وكل ذلك مقصود. لو كان مغنما قريبا سهل التناول لا يحتاج إلى مزيد جهد لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، سفرا السفر معروف هو قطر المسافة، قاصدا يعني قريبا أيضا، أو قاصدا بمعنى سهلا، لأن القصد هو الوسط والقصد أحيانا بمعنى المختصر. فالمقصود سفرا قاصدا يعني سفرا قريبا ليس معه عناء ولا مشقة ولا يتوقع من ورائه قتال بالنسبة لي، وإنما هو عرض قريب وسفر قاصد يعني مغنم سهل في طريق سهل. لو كان كذلك لاتبعوك، يعني لساروا معك ولا اتبعوك في مغزاك، ولكن بعدت عليهم الشقة. ولكن بعدت عليهم الشقة يعني عرفوا أن المسافة بعيدة وأن الأمر شاق، ومن هنا قعدت فيهم أنفسهم. وأيضا قد يكون خافوا فعلا من المواجهة، لأنه قتال مع بني الأصفر، قتال مع الروم، الروم ذو عدد وعدة، وسيأتي مواقف كبيرة، وكما وعدنا سوف يأتي مقام نفصل فيه الغزوة، نذكر فيه الغزوة كاملة إن شاء الله. ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني بردت عليهم المسافة وخافوا إما فعلا لطول المسافة وشدة الحر أو لما يتوقعونه من حمل الوطيد وشدة القتال، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وهذا أيضا طامة كبرى، وقد يكون صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر النفاق وهو سهولة الحلف وإعطاء الأيمان الكاذبة، مع أن المؤمن بطبيعته يصدق، وخاصة إذا ألقيت أمامه أيمان وحلف. ولا شك أنه لا يسع المؤمن إلا هذا، ولا يلزم المؤمن أكثر من هذا. سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يبدون أعذارا ويظهرون أنواعا من الأعذار في ترك القتال وترك الجهاد، لو استطعنا لخرجنا معكم. فهذا إما أنهم يبدون حالة فقر وحالة عجز أو أعذار عائلية أو أي أعذار من الأعذار، هناك موانع يحلفون بأنهم لا يستطيعون الخروج. يهلكون أنفسهم لأنهم كذبة وأفاكون، وهلاك النفس قد يكون هلاكا حقيقيا أو هلاك صلى الله عليه وسلم حينما يكون في الأمة ذلة ويتسلط عليها الأعداء، هذا هلاك ما بعده هلاك. فحينما يتقاعد ويتقاعس الناس ويتركون الجهاد ويقدمون الأعذار ويتركون التضحيات، إذن يكون هلاك النفوس. وإذا سهل الله سبحانه وتعالى وقامت طائفة بالحق وسارت على النهج، فلا شك أن الله يعز بهم الدين ويبقى المخلفون والمعاذرون. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على خبيئة النفوس، وهو الذي يعلم. أما محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وسيد الأولياء وهو قائد هذه الأمة وقدوتها، لا يعلم ويتعامل مع البشر على أنهم بشر، وليس لنا نحن ونحن من بعده إلا أن نتعامل هذا التعامل، لا نشق عن قلوب الناس ولا عن نفوسهم، وإنما نأخذهم لظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ولهذا لا نحكم على أحد بعينه بالنفاق، وإن كان يؤاخذ بظاهر عمله وظاهر تقصيره وظواهر سلوكه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المصلح من المفسد، ويعلم الصادق من الكاذب، ويعلم المنافق من المخلص. لو كان عرضا قريبا وسفرا قصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. كما قلنا إنه لم يذكر أحد من أولياء المنافقين، وإلا سيذكر مجموعة كعبد الله بن أبي والجد بن قيس وغيرهم في 30 أو 35 وقيل 80 من أهل النفاق. ثم قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما استأذنوا وحلفوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، وهذا العتاب اللطيف الخفيف للرسول صلى الله عليه وسلم بيان فعلا لنوعية المعالجات التي ينبغي أن يقوم بها ولي الأمر وإمام المسلمين في مثل هذه المواقف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد عند الله والمعصوم بعصمة الله وهو أقدر الناس على أن يعلم مقنونات النفوس في تعليم الله له وفي إطلاعه على الغيب، لأن الله عز وجل يطلع رسله على ما شاء من غيب، لا يظهر عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فالرسل لا يعلمون الغيب إلا بمقدار ما يعلمهم الله عز وجل، ولهذا معجزاتهم قد يكون منها ما يعلمهم الله عز وجل بالغيب في نفوس بعض الناس. ولهذا حينما يأتي بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم شيء يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في صدره، جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تفعل كذا، ويأتي وفي صدره شك فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، لأنه مما يطلعه الله عز وجل عليه. وأمور كثيرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع البشر، ولأنه مشرع، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبس، فلا يكون رسول البشر إلا بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالله عز وجل قال له عفى الله عنك، لا شك أن في هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تصرفه ما يحتاج إلى التنبيه، لكن من لطف الله لنبيه أنه قدم العفو قبل اللوم، وهذا غاية الأدب كما ذكر المفسرون والبلاغيون. قال عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو أولا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وشريف مكانه عليه الصلاة والسلام، ثم الأمر الثاني لأن هذا أمر بشري لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا وحلفوا وأظهروا الأحجار فليس له إلا أن يعلم، لا يفتش عن القلوب، لهذا ينبغي حقيقة أن يعرف هذا الدعاء والعلماء، وأن يأخذ الناس على ظواهرهم، وهذا أدخل في باب الدعوة وأرجع في القبول وأرجع في سلامة النفوس وأرجع في جمع الكلمة، والمخطئ سيظهر خطأه والمنافق سيظهر نفاقه، لا يمكن أبدا، لابد أن تظهر الأمور، لكن ليس لنا أن يسود الشك وسوء الظن ونجعله هو الأصل في تعاملنا مع المسلمين. عفى الله عنك لما أذنت لهم، الذي يقول الله أعلم أن لما أذنت لهم يعني لما أذنت لهم في التخلف والقعود، لما أذنت لهم في التخلف والقعود، وهذا هو الظاهر من السياق، بل لعل هذا هو الأرجح، بينما بعض العلماء يقول لما أذنت لهم يعني في أن يخرجوا معك، لأنهم إذا خرجوا ما زادكم إلا خبالا فلا تأذن لهم، ولا شك أنه لا يكاد معركة وخروج لا يكون فيه منافقون وفيه مخذلون في كثير من المواقع، فبعضهم حمل لما أذنت لهم يعني كان حقك أن لا تأذن لهم أن يقعدوا حتى لا يخذلوا، ولكن الذي يبدو له أن هنا لما أذنت لهم يعني لما أذنت لهم في التخلف، لأن أغلب العتاب في كل السورة هو للمتخلفين القاعدين المعذرين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني لو أنك لم تأذن لهم لأنهم ما استأذنوا وهم إلا وهم عازمون على القعود، أذنت أم لم تأذن؟ هم عازمون على القعود، أذنت أم لم تأذن؟ ولكنهم جعلوا إذنك عذرا فقعدوا، أما أنك لم تأذن فإنهم لم يطيعوك، حتى وإن لم تأذن فإنهم سوف يتخلفون، فهم متخلفون متخلفون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. من الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حينما يتقاعسون من غير إذن ويجلسون لعدم صدقهم في القتال وعدم صدقهم في قد يكون في الإيمان صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليم بالمتقين. المؤمنون الصادقون الخلص لا يستأذنون وإنما يبادرون حينما يدعو داعي الجهاد وحينما يدعو داعي النفير فإنهم يبادرون ويجيبون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وإنما يبذلونها رخيصة في سبيل الله عز وجل مال وأنفس والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الذين يستأذنهم الشاكون أصحاب الريب أصحاب الشك ليس عندهم اليقين الجازم بالله وباليوم الآخر بالله مطلعا وبالله عالما بنفوسهم وبالله فاضحا لسلوكهم ولا يؤمنون باليوم الآخر الذي يحاسبون فيه على نواياهم وعلى مقاصدهم وعلى تقصيرهم يوم يقفون بين يدي الله عز وجل لا يستطيعون أن ينكروا أي كلمة أو أي حركة أو أي همز أو لمز في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فلو كانوا يؤمنون بهذا اليوم ما تخلفوا. وارتابت قلوبهم فهم في ريب من الدين وفي ريب من الحق وفي ريب من صدق النبوة وفي ريب أيضا من نصر محمد صلى الله عليه وسلم ونصر أهل الإسلام فهم في ريبهم يترددون. في ريبهم غارقون في الشك وغارقون في التقلب لا يدرون ماذا يفعلون. يحبون أن يغنموا ويحبون أن يكسبوا ولكنهم يحبون الظلال الوارفة ويحبون الجلوس في البيوت والعيش الرغيدة والأمن الآمن مع الأهل والأولاد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله لعاسهم فدبرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيضا هذا من مظاهر التي تدل على عدم الصدق وهي تكاد تكون قاعدة ينبغي أن يحاسب المسلم فيها نفسه في كثير من السلوكيات وفي كثير من مسالك الحياة. لو أراد الخروج لأعد له عدة ولا شك أن أي إنسان يريد شيء يستعد إذا لم يستعد يدل على أنه غير صادق مهما كان. لو أراد الخروج لأعد له عدة إنما يقدمون الأعذار ويأتون بالألفاظ المعسولة أو بالأيمان الكاذبة وبالأعذار الواهية ولا يعجز الإنسان أن يخلق أعذارا لا أبدا. والذي يتلمذ الأعذار سوف يجدها. وكثيرا ما يعرف الإنسان في طريقة اعتذاره أنه يعرف إذا كان صادقا أو إذا كان كاذبا. ولو أراد الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله امتلاءهم فدبرهم. وهذا أيضا جانب مهم وهو أنه إذا تخلف من تخلف أو تقاعس من تقاعس في أي نوع من أنواع الطلبات التي تتعلق بالدعوة أو تتعلق بالإسلام أو تتعلق بأمور الحياة إذا طلب من فئة ثم اعتذر بأعذار واهية لا ينبغي أن يتحمس المسؤولون أو الدعاء أو العلماء لمشاركتهم وإنما يكتفون بأخذ الخلص أخذ المخلصين أخذ الصادقين، فإن في هؤلاء غناء ولو كانوا قلة، إذا وفقوا للإخلاص والبذل والتضحية فإن فيهم غناء. فالذين يتقاعسون ويتخلفون ينبغي أن يتركوا، يدخلون في قولي ولكن كره الله بعادهم فتحبطهم، يمكن كما في الآية الآتية لو غرضوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فلا شك ينبغي تحري المخلصين وتحري الصادقين قدر الإمكان، ومن كان في نفسه دخل أو في نفسه تردد أو تعلق بالدنيا أو تعلق بالأهل أو تعلق بالأرض أو إخلاص للأرض، هذا ينبغي أن لا يكون حماسا في أخذه واصطحابه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا نوع من الإهانة، أمر فيه إهانة، ومن أغراض الأمر الإهانة، اقعدوا مع القاعدين كقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. اقعدوا مع القاعدين، ولا شك أنه لا يقعد إلا الجبناء أو المرضى أو أصحاب الأعذار الصحيحة، فخلوكم مع هؤلاء واقعدوا مع هؤلاء المخلفين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهذا هو شأن أهل النفاق، الإنسان غير الصادق الذي يخرج على غير رغبة تجده دائما مخذلا ودائما يعيش في المعسكرات، ينقل النميمة ويتحدث ويتكلم، وكما سيأتي معنا في الذين صاروا يتحدثون في القراء ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أطول ألسنة و أشبع بطونا ونحو ذلك، غالبا لأنهم غير صادقين. ولهذا قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، خبالا يعني الغيبة والنميمة، خبالا الأمور التي تؤدي إلى اضطراب الأحوال، الأمور التي تؤدي إلى اضطراب الأحوال. ولا أوضعوا خلالكم، ولا أوضعوا يعني أسرعوا، الإيضاع هو الإسراع في السير، خلالكم يعني فيما بينكم ينقلون النميمة والغيبة والتخذيل واستضعاف المؤمنين واحتقار المجاهدين. وهذا هو الذي حصل كما سيأتي أيضا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا يدل على أنه أيضا ليس كل المنافقين تخلفوا عن الغزو، وإنما ذهب المنافقون، ذهب في المعركة المنافقون وظهرت منهم مسالك أهل النفاق من التخذيل والكذب والوشاية واحتقار، خاصة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جزءاً فيدخلون منهم فصل الله منهم لهم عذاب أليم. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغونكم الفتنة، يريدون أن ينشروا بينكم الفتنة والفرقة، وأن يقع بعضكم في بعض، وأن يغيروا صدور بعضكم على بعض. ولهذا يجب أن يتنبه لهذا القادة، ويتنبه لهذا رؤساء المعسكرات، ويتنبه لهذا كل من له نوع ولاية على فئة أو على طائفة، وأن يجنب طائفته أمثال هذا. مع الأسف أن بعض الناس في طبيعته يحب أن ينقل الكلام، ويحب أن يدير القضايا التي تشوش، والنفوس البشرية ضعيفة مهما كان، أي كلمة تلقى لا بد أن يكون لها صدى مع الأسف، وضائع النفس البشرية هكذا. ولهذا ينبغي أن يكون في القيادات وفي الريادات ما يبصر عموم الناس وعموم الأتباع بما ينبغي نحو هذه الشائعات ونحو هذه التي يراد منها. ولهذا أكثر ما يدخل أعداء الإسلام حينما يبثون فتنا، ووسائل الإعلام المعاصرة لها في ذلك باع طويل، ويأتون بكلام على أنه حق، ويأتون بكلام على أنه تحليل، وعلى أنه كلام خبير فلان والخبير الفلاني والتحليل السياسي الفلاني، وكله كلام داخل فيه الذين يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له، فيكم سماعون له، على معنى هناك من يقبل كلامهم فيكم سمعون، حتى أتى بهذه الصيغة المبالغة، سمعون بمعنى يقبلون ويستمعون بحيث يتأثرون بهذا الكلام. ولهذا ينبغي فعلا أن يربى المؤمنون على مثل هذه الفئات ومثل هذه الأجناس حتى لا يطيروا بكل كلمة ولا يتأثروا بكل لفظ يخرج أو يقال أو سمعة تقال عن فلان أو قصة تدور في المعركة أو تدور في بين الناس أو بين الفرقاء أو نحو ذلك. وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. فهؤلاء ظلم في خروجهم، ظلم في مسارهم، ظلم في أساليبهم، ظلم فيما دخلوا فيه مع المؤمنين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهؤلاء أهل النفاق يقصدون إلى الفتنة ويقصدون إلى بث الفرقة في قلوب المسلمين. ولهذا يجب أن يعي هذا كل من له باع أو له أثر في جماعات المسلمين وفي طوائف المسلمين وفي فرق المسلمين، سواء فرق قتالية أو غير قتالية، يجب أن يعرف هذه الفئات من الناس حتى تجتنب وحتى لا تسمع. على معنى أنه حتى لو هو لا شك أن حتى المؤمنين المخلصين تقع منهم أخطاء، تقع منهم أخطاء، وهذه هي التي يفرح بها المنافقون، يفرحون بالأخطاء فيشيعونها، إما أن يشيعونها بحيث يعطونها أكبر من حجمها، وإما أن يتعسفون في التأويل فيحيلون هذا الخطأ إلى أمر آخر ويربطونه بشيء آخر مكروه أو بشيء آخر كبير، ما فعل كذا إلا لأنه كذا، ولو كان كذا لكان كذا. ومع الأسف لا شك أن المؤمنين يخطئون والمخلصون يخطئون وأهل الإيمان يخطئون، ولكن لماذا هذه الأخطاء تحمل ويسار بها وتسير بها الركبان حتى تصبح كأنها هي الأصل وكأن هؤلاء ليسوا أهلا ونحو ذلك. ولهذا قال الله لقد ابتغوا الفتنة، يعني لم يريدوا إلا الفتنة، والفتنة تعني كل معاني الفرقة وكل معاني التخذيل وكل معاني الانهزام. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني من حين ما بدأت الهجرة وارتفعت راية الإسلام وبدأت تظهر شوكة المؤمنين، وبخاصة أيضا بعد غزوة بدر بدأ النفاق يشتغل، وخاصة من أهل الكتاب ومن الذين فقدوا مناصب كعبد الله بن أبي، وطوائف كانوا يطمحون إلى أشياء فقدوها، فبدأ النفاق من ذلك الوقت. ولهذا قال الله لقد ابتغوا فتنة من قبل، من ذلك الوقت وهم يحكون فتنا ليفرقوا بين المؤمنين وليحبطوا هذه الدعوة. وقلبوا لك الأمور في كثير من المعارك في كثير من المغازي، لأن غزوة تبوك من أواخر المغازي، حتى من قبل قلبوا لك الأمور، حاولوا أن يدخلوا في الصفوف وحاولوا أن يبثوا بذور الفرقة من قبل، فهذا هو ديدنهم، فلا تشترك بهم. حتى جاء الحق وظهر أمر الله، على الرغم من فتنهم وعلى الرغم من بذورهم وعلى الرغم من شقاقهم جاء أمر الله، وتقلب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما بين مد وجزر وما بين ضعف وقوة، ولكن لا زال في صعود في الصعود حتى جاء أمر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. وتعلمون أن تبوك هي بعد الفتح، ففي قوة الإسلام، فالله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين منذ بدأت قوتكم وكانوا يزرعون الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، حاولوا عن طريق الناس، عن طريق الأموال، عن طريق أشياء كثيرة، عن طريق أهل الكتاب، عن طريق كفار قريش، عن طريق المكاتبات المراسلات، كل ذلك سلكوه من أجل أن يحبطوا الدعوة حتى جاء الحق. ولكن الحق كان يعلو وحتى ظهر أمر الله وهم كارهون، على كره وفي كل مناسبة وفي كل حال وفي كل يظهر نفاق المنافقين، سواء في كما هو في غزة بني قريظة، في غزة المصطلق، في أشياء كثيرة كلها تظهر علامات النفاق ومسالك المنافقين. وكما قال عبد الله بن أبي بن سلول بعض المغازي سم من كلبك يأكل، أو كما وقد أشرنا إلى القصة وقد نقولها في مناسبات أخرى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أرجو إعادة ذكر البحث المطلوب. المطلوب هو في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. بعض العلماء يقول انها منسوخه في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، او في قوله تعالى ليس على محرج، حتى ليس على محرج ايضا هذه في سوره الفتح كذلك، لكن في 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 نفس السوره في 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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. وهناك توجه اخر على ان انفروا لا تعني لا النسخ ولا التخفيف، وانما امر لفئه معينه الذين توجه اليهم الخطاب. فاريد يعني كلام العلماء حول هذا. المسافة التي تشرع فيها القصر أو يشرع فيها القصر كم هي؟ العلماء مختلفون في ذلك، ولكن نقول إذا كان سيسافر 80 كيلو فأكثر فله أن يقصر، 80 كيلو فأكثر فله أن يقصر. إذا تزوج الرجل كتابية كيف يكون العقل؟ وهل ترث؟ فإذا رزق هل يكون هذا مسلما؟ العقد عقد عادي، عقد لعقد عند الإسلام طبعا، بينه المتزوج وولي المرأة، ولا ترث لأنه لا توارث بين ملتين شتى، لملتين شتى، والأولاد مسلمون، الأولاد مسلمون. امرأة خالعت زوجها فهل يجوز للزوج أن يطلب أكثر من المهر المسمى؟ وما الحكم إذا طلب الزوج جميع ما وهب لولي أمرها قبل عقد النكاح؟ على كل حال الخلع هو على ما يتفقون عليه، لأنه نوع من المصالحة على الفراق، مصالحة على مال من أجل المفارقة. فإذا اتفقوا على مقدار المهر أو أقل من المهر أو أكثر المهر على ما يتفقون عليه، وإن كان ليس له أن يطلب شططا، ولكن على كل حال إذا طلب واتفقوا على ما طلب فإنه يلزمهم ما اتفقوا عليه. أخذ قرضا من البنك بنسبة 2.5% لبناء مسكن، حيث إنه محتاج لهذا البناء ولا يجد من يقرضه سوى هذا البنك. إذا كان يدخل تحت المحظور شرعا فكيف وقد تم أخذ القرض جهلا فتكامل البناء؟ أولا نعم، هذا لا شك أنه محرم وهذا ربا صريح، ولكن إذا كان جاهلا بالفعل يعني وفعل ذلك جهلا وانتهت الأمور وسدد كل ما عليه، ومثله فعلا يجهل، إذا كان في بلاد يجهل أو في حال يجهل صار سنة يعرف الجهل، أما إذا كان أمر معلوم فإن هذا لا يجوز. لكن إذا كان فعلا كان يجهل ولم يتبين له إلا فيما بعد من انتهت المعاملة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا. ما حكم أخذ ما يسمى عندنا بالخلو، وهو إذا تأخذ مال مقابل أن تخلي له محلا عاما كشقة أو محل تجار إلى آخره؟ هذا لا بأس به، والخلو أو نقل القدم كما يعبر عنه هنا هذا لا بأس به. أتيت من المدينة وعملت وقمت بعمرة والحمد لله، أريد أن أشتري بعض أغراضي ووسائل عبادي بدون أن أعمل طواف الوداع، فماذا تشيرون عليه؟ لا أشير عليك أن تطوف طواف الوداع بعد ما تنتهي من أعمالك، تطوف طواف الوداع ثم تسافر. جزاك الله خير على كل حال، هذا تنبيه خاص نستفيد فيه إن شاء الله. Thank you.
عدد.
بس نودي مثل هذه جزاك الله خير، هي ملاحظة طيبة الحقيقة، لكن لو أنه إذا أمكنك تسمي أشخاص معينين خاصة إذا كان يعني حتى يكون تتبع أكثر، لأن يعني إذا عرف شخصا باسمه واتخذ معه إجراء لا شك أن الناس ستفهم وتتسامع ويعرفون. أما الكلام العام طيب لا شك، والذي يأتي به لا شك أنه يعني في كثير منه في حق وبعض الأمور ظاهرة، لكن لو أن نتعاون على مثلا تسمية بعض الأشخاص مثلا، وبخاصة إذا كانوا من العاملين بحيث يتخذ معهم إجراء، فإن هذا يربعهم بأنفسهم وأيضا يربع من يفكر تفكيرهم، فإن هذا أجود وأقوى في التعامل على الخير. وعلى كل حال جزاك الله خيرا. من هو الديوس صلى الله عليه وسلم؟ الديوس هو الذي يقر الخبث في أهله، يعني يرضى أن يزني أهله، أو حتى صلى الله عليه وسلم قد يجلب إلى أهله أو يتعاون معه في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الديوس. على صفة قتال تحت راية عمومية، وإن كان المقاتل مخلصا وهو حق من صرف ماله مخلصا لله لأناس يقاتلون، ولكن لم تتضح رايتهم، وهل المقصود بالجهاد معظا إلى أن تقوم الساعة والجهاد القتالي فقط؟ وعلى كل حال المقصود لا شك الجهاد كما قلنا هو إذا قصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا لا يكون إلا في قتال الكفار، في قتال الكفار وقتال الدعوة إلى الله، من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين، هذا هو قتال سبيل الله. أما قتال الآخر كما قلنا قد يكون مشروعا لكن ليس مقصود الجهاد، كقتال البغاة، قتال أهل البغي حينما يقاتلهم الإمام، هذا لا يسمى جهادا في سبيل الله لأنك تقاتل المسلمين، لكنه قتال مشروع مع الإمام. إذا بغى عليه أحد ورجى الخروج عن الإمام فإنهم يقاتلون. وإن طائفتان من المؤمنين، كلاهما مؤمنون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقتالها مشروع لكنه ليس قتال جهاد كفار كما معلوم، لهذا لهم أحكام خاصة، لا يتبع مدبرهم ولا تتبع نسائهم ولا إلى آخره، في أحكام معروفة. فمثل هذا طبعا ما دام انه قتال مشروع فالبذل فيه مشروع، والإخلاص فيه ايضا مقصود كذلك، لانه مقصود به جمع كلمة المسلمين، ومقصود به استتباب الامن في المسلمين، ومقصود به حفظ حق الولاية لهذا الامام ونحو ذلك. ما حكم من يذهب للتدريب والاعداد في افغانستان دون اذن اهله مع العلم بانهم سوف يرفضون لاستاذهم؟ اذا كان الوالدان فلا بد من استئذانهما، الوالدان لابد من استئذانهما. في نفسي شيء نحو ابي سفيان وابنه وابن ابنه حيث قاموا رضي الله عنهم اجمعين، عن رضي الله عن الصحابه، ونترحم على عموم المسلمين. حيث قاوموا الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته حتى كانت هلاك فرقه على ايديهم. على كل حال أذكرك، ولا شك أن فيه خطأ جزما، لكن أذكرك بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا شك أن الصحابة متفاضلون في الفضل، متفاضلون في الفضل، لكنهم يبقون صحابة ويبقون على الحق والإيمان، وإن كانوا متفاضلين كما ذكرنا في الدرس الماضي في درس العقيدة في أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرون بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر ومن أنفق قبل الفتح وقعت الأفضل إلى آخره. هؤلاء كلهم تدرجات في الفضل، لكن هذا ليس معناه
إنكار الفضيلة للمفضول، فالمفضول له فضل وهذا يجب أن يعرف. أما ما انتهى الأمر فيه وفي كلمة عمر بن عبد العزيز هذه أمور طهر الله منها سيوفنا فنطهر من أجسادنا، فهذه كلمة عادلة، كلمة عادلة فعلا، لأن الإنسان الذي يغل لا شك أنك إذا أغلت وقرأت واطلعت ستجد أمورا فعلا يعني، وإن كنا نعلم قطعا أن الحق مع علي رضي الله عنه، الحق في خلافه مع معاوية رضي الله عنه، الحق مع علي قطعا، وإمامة علي هي الثابتة في الحق، ولكنهم لا شك اختلفوا وتقاتلوا، ولكن ومع هذا نكف عما تجر بين الصحابة. عائشة رضي الله عنها قاتلت، وعمار قاتل، وطلحة والزبير قاتل، وفي فئة من الصحابة اجتنبت الفئة كلها، تأسد هؤلاء الذين اجتنبوا، فعبد الله بن عمر وغيره تجنبوا كثير أصلا ما قاتلوا، وإن كانوا يرون أن علي حق لكن ما قاتلوا، سكتوا وكفوا لأن رأوا أنها فتن. ولهذا مع الأسف فعلا إذا قامت الفتن يعمى بعض الناس، تقوم فتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيل قلوبنا، لأنه ولعلكم مرت نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يعيد كثير مما مر وفتن صارت، الإنسان يعمى يكاد يعمى لا يدري وين أين يتبين له الحق، ولكن أحيانا الكف والسكوت هو أفضل، لأن مهما كان إذا دخل الإنسان وأراد أن يتأمل ما يستطيع أن يصل إلى شيء، لا يكاد يستطيع، وليس عنده يعني أمور وليس بحاجة أيضا، إنما عليه أن يسكت وإن كان يعني يرجح، لكنه في أن يكون في قلبه غل للذين آمنوا، هذا مسلك خطير، فالآية شاملة ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. ولا شك أننا نعلم قطعا أنهم مؤمنون وليسوا بكفار، كل هؤلاء ليسوا بكفار، الذين تقاتلوا والذين اتخذوا مواقف ليسوا بكفار أبدا، ولا حرق عليهم كفار، مع أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بسط هذا في العقيدة إن شاء الله، لهم حق وحبهم من الإيمان وحبهم من الدين وحبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، وندين الله عز وجل بحب أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وأبناؤهما الحسن والحسين ومن جاء بعدهما، فكل أولئك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندين الله بحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم ونحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. والحديث معلوم أنه في من؟ في الزوجات. ومن يغفر كنا لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي. لستن كأحد من النساء التقيتن فلتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمن الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والخطاب معلوم أنه داخل فيه دخولا أوليا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا شك علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين وأبناؤهم، حينما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهل البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل بر الوالدين أن يتقدم عن الجهاد في سبيل الله؟ نعم، بر الوالدين مقدم.